جلالة ما عرف الذي نفق تخرج عنه يوم غد ضمن صفقة التبادل. والاحتلال يمهل وكالة الأونروا يومين لإخلاء مجمعها بالقدس المحتلة ووقف عملياتها. اهلا بكم والى التفاصيل. اكد وزير الخارجيه الايراني عباس عرافي ان طهران لم تتسلم اي رساله من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشان عقد مباحثات. عرافي اوضح ان المحادثات مع الدول الاوروبيه مستمره وايران ستقوم بدراستها، مضيفا ان القرار سيتخذ اذا ما وصلت الحكومه الى اجماع بامكانيه اجراء مفاوضات بشكل متساوي. وشدد على ان انعدام الثقه لا يزال قائما، واضحا ان الطرف الاخر هو من اخل بالاتفاق المغوي السابق. طهران تعتمد الافعال وليس الاقوال. شدد نائب القائد العام لحرس الثوره الاسلاميه العميد علي فدوي على ضروره مراقبه تحركات اعداء ايران ليل نهار لكشف مؤامراتهم. واكد العميد فدوي ان تهديدات الاعداء زادت في السنوات الاخيره في مختلف المجالات، مشيرا الى استخدامهم مواقع الانترنت لشن الحرب النفسيه ضد الشعب الايراني. ولفت الى اهميه بذل المزيد من الجهود من اجل امتلاك المعرفه المعلوماتيه من اجل التصدي لهذا النوع من الهجمات. استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف مسيرة إسرائيلية وسط جنين، ليرتفع عدد شهداء عملية الاحتلال العسكرية المستمرة على المدينة إلى 18. الإعلام الفلسطيني أشار إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المدينة، لافتا إلى شن الكيان حملة اعتقالات وتدمير واسع الممتلكات والبنى التحتية. إلى ذلك التقى شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء محاصرة منزل في ضاحية أرتاح بطول كرم ضمن العدوان المتواصل المدينة في اليوم الثالث. إلى ذلك أعلنت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى استقبال فلسطينيين اثنين من قطاع غزة في سجون الاحتلال. هذا ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر مخيم جنين وسط عمليات تهجير قصري بحق سكانه فيما ادعى وزير حرب الاحتلال اسرائيل كاتس، وان هذه العمليه لن تنتهي الا بالقضاء على ما اسماه الارهاب في المخيم. تفاصيل اوفى في سياق التقرير.
هذا مخيم جنين، اول قلاع المقاومه في الضفه الغربيه، منذ 9 ايام يعيش اهله تحت وطأة اقتحام لجيش الاحتلال. عمليه عسكريه شارك بها وحدات من جيش مدجج بآلات القتل، طرد آلاف اللاجئين الذين هجروا عام 48 إلى هذا المخيم، نزحوا ولكنهم حتما سيعودون.
إحنا أجبرونا الجيش إن نطلع من بيوتنا، ننزح نطلع من بيوتنا، وطلعنا نزلنا على دوار العودة، ممنوع تنزل غير على دوار العودة، ممنوع تروح لا هيك ولا هيك غير على دوار العودة، ونزلنا على دوار العودة طبعاً مركنا وروحنا. أنا موجودة هالسيارة في مدرسة الكفيل حالياً، بنروح شمتركنا وهي ما شاء الله غزة هجرت وتهجروا هجروهم لا ما هجروا ما تهجروا.
لغزة نصيب في قصص أهالي مخيم جنين، شاء القدر أن تأتي هذه السيدة برفقة زوجة ابنها لتضع أطفالها في جنين قبل بدء الحرب ثم نزحت مع اللاجئين.
جيت أنا وكنت في 4 تسعة عشان بتفعل على حالة ولادة، كيف مرافق معه في 22 تسعة خلص ثلاث توام حطوه في المستشفى، بعدين حطوه في الحضانات عشان مش وفي، وقعدت أنا وياه بعدين طلعنا عشان الغرفة صغيرة طلعونا دار أجرنا دار 1400 شيك، ما قدرناش ندفع الأجارات جينا والله جنين حلو غزة زي بعض الحمد لله إن شاء الله بنتمشى
وزير الحرب الإسرائيلي أعلن حربا على الإرهاب الفلسطيني ضد الفتى الغربية بحسب تعبيره. قال إن مخيم جنين لن يعود كما كان بيد أن كلمة الفصل لا يقررها إلا الفلسطينيين. 15 شهرا من القتل والتدمير في غزة لم تقضي على المقاومة، فكيف لها أن تقضي على مخيم جنين؟ المقاومة التي تتقاسمها الجغرافيا الفلسطينية تتقاطع بين مخيم جنين وقطاع غزة. لا مازال في مخيم جنين لرفع الراية البيضاء كما لم ترفع في قطاع غزة.
قال رئيس حركة حماس في غزة الحية أن الشعب الفلسطيني قدم نموذجا فريدا من الصبر والصمود، مؤكدا أن المعركة مع كيان الاحتلال لم تنتهي بعد. وأوضح الحية أن المرحلة القادمة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني والاستمرار في المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل وتحرير الحرب والمقدسات. وأشار القيادي بحركة حماس إلى أن الاحتلال فشل في ضرب التهجير القسري كان غزة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يعود إلى أرضه ومدنه وقراه كما عاد إلى شمال القطاع. هذا وسلمت حركة حماس كيان الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإخراج عنهم يوم الغد ضمن الضفة الثالثة من خطة التبادل المعلن. وأكد الناطق باسم كتاب القسام وبرد أن هذه الدفعة تتضمن 3 أسرى إسرائيليين من ضمنهم الأسيرة الأربية اليهود. ومن جهته أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال استلامه قائمة من أسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حماس. إلى ذلك ذكر وسائل إعلام عربية أن قائمة الأسرى الفلسطينيين بهذه الدفعة تشمل 110 أسرى بينهم نساء وأطفال ومحكومين بالمعاقبة. أمهلت سلطات الاحتلال وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المروة 2 لإقلاء مجمعها في القدس المحتلة ووقف عملياتها. وادعى الاحتلال أن القانون الذي أقره الكنيسة يمنع المروة من العمل ضمن حدود فرقة الكيان ويحظر أي تواصل لمسؤوليه معه، زاعما أنه سينهي كافة الاتصالات مع هذه الوكالة أو أي جهة تعرف عنها. حول هذا الموضوع نستمع معكم للتقرير.
لا حدود لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي اشتد على تدمير غزة الكامل. هو اليوم يحارب كيان المروة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تؤدي دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال أن كيانه سيقطع كل الاتصالات مع وكالة النوبة وأي هيئة تنتمي عنها بعدما اتهمتها مرارا بتقويض أمنها وتوظيف أشخاص على سلاح حركة حماس الفلسطينية. القانون يمنع المروة من العمل ضمن حدود الإقليم السياحي الإسرائيلي كما يحظر أي تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأنوبة. أما المفوض العام للنوبة في جزء الزمن فاعتبر من جانبه أن الهجوم الإسرائيلي متواصل على الوكالة يجب
التواصل على الأطر والأطر بحياة المستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي ويعارض أي احتمال للسلام والأمن للخطر.
الولايات المتحدة دعوت حكومة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقديم تداعيات القرار.
تسعى الأمريكية تصميم الأنظمة لتداعيات القوانين والإشارة إلى أن
يحاول تدمير الوكالة التي تخدمها إذا لم يكن هناك دعاية ولا مساعدة فسوف يقتلون.
مطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الإسرائيلي بالتراجع عن القرار مشددا على أن الوكالة لا يمكن استبداله، معتبرا أن طلب الكيان هذه الجانب بوقف العمليات وإخلاء المنشآت هو بشكل واضح غير معقول ويتناقض مع التزامات الكيان الدولية.
أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفى غزة خلال الأربع ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن معظم الشهداء تم انتشالهم من تحت الرحام بنايات مهدمة، لافتة إلى تسجيل شهيدين جديدين فقط مع عدة إصابات. وبحسب تقرير الوزارة فقد ارتفعت الأرقام الصحية للشهداء لأكثر من 47,400، مشيرة إلى تفوق تعداد الإصابات حدود 111,500 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسرائيل موتريتش بحل الكنيسة في حال عدم تمرير قانون تجديد عشرات الآلاف من يهود الحريدين. سموتريتش أكد أن الجيش بحاجة للحريدين ويجب التوصل لقانون يضمن تجنيدهم في صفوفه، مشددا على أنه غير مستعد للتنازل عن موقفه بهذا الخصوص. إلى ذلك حذر رئيس حزب الشاس الحريدي رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بتسوية أزمة قانون إعفاء الحريدين من التجنيد الإجباري في غضون شهرين ملوحا بورقة إسقاط الحكومة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن موضوع تجنيد اليهود الحريديين وتداعياته في حكومة الاحتلال.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي لا يزال محور الخلافات في كيان الاحتلال. وزير المالية المتطرف بتسرائيل سموتريتش هدد أمام الكنيسة بأنه إذا لم يتم تمرير قانون تجنيد جيد للجيش والميزانية فإنه سيجبر الحريدين بقيامه بتمرير الميزانية ثم حل الكنيسة. وأضاف سموتريتش الذي يمثل تيار الصهيونية الدينية أن الجيش لم يكن بحاجة إلى الحريدين لكنه الآن هو بحاجة لهم، ما يمثل ضغطا على التيار الديني في كيان الاحتلال من أجل القبول بقرار التجنيد ودخول الحريدين إلى الجيش. تصريحات سموتريتش التي وصفت بالعدوانية ضد الحريدين في قضية قانون التجنيد دفعت أحزابهم لشن هجوم عنيف على الحكومة. فقد أكد حزب يهودا هاتورت أن الحكومة على وشك التفكك بسبب خط سيرها وما تريد القيام به بخصوص قانون التجنيد، فيما وجه زعيم حزب شاش أريه أدرعي الذي يمثل جزءا من الحريدين في حكومة الاحتلال رسالة تحذير إلى بنيامين نتنياهو، أكد فيها أنه إذا لم تجرى تسوية قانون الإعفاء من التجنيد خلال الشهرين المقبلين فسيذهب كيان الاحتلال إلى الانتخابات المبكرة. الحريدين يرفضون قانون التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال ويرون أن طلاب المدارس الدورتية يجب إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وأطلق عدد من خاماتهم الرئيسيين فتاوى تدعو إلى الامتناع عن الاستجابة لأوامر التجنيد التي وزعها جيش الاحتلال على آلاف الشبان. وتتهم أحزاب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس بصياغة قانون يساعد الحريدين في التهرب من الخدمة العسكرية لضمان بقاء الائتلاف الحكومي على حساب الجيش الذي أعلن أنه بحاجة لكتلة بشرية كبيرة خاصة في الحرب التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف العسكريين.
أصيب 5 لبنانيين، 2 منهم بحالة خطرة جراء عدوان شنته مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة مجدل السلم جنوبي البلاد بخط سابق لاتفاق وقف العدوان على البلاد. ودخلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بعمل تجريب عند مدخل بلدة ميس الجبل متخطية مقر اليونيفيل، لافتة إلى تنفيذها عمليات مماثلة عند أطراف بلدة مروحين فضلا عن استحداث ثوات ترابية في بلدة قوية. إلى ذلك ألقت مسيرة للاحتلال 3 قنابل على بلدة فلوسة فيما أحرقت قواتها منازل بين بلدتي القوية القنطرة الوطنية. قال مصدر عسكري في الجيش السوداني أن قواتهم سيطرت على مدينة الخرطوم بحري ولم تتبقى إلا جيوب في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. فيما أعلنت قوات الدعم السريع أحد قادتها خلال الهجمات الأخيرة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في تصريح عسكري جديد أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له فرض سيطرتهما على مدينة الخرطوم بحري ولم تبقى سوى جيوب في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. تطور جاء بعدما كان الجيش قد حقق تقدما في مواقع جديدة خلال اليومين الماضيين بمنطقة شرق الخرطوم والخرطوم بحري وشرق النيل التي يطوقهما من الريف الشرقي. سبقه فتوى الحصار عن القيادة العامة وسط الخرطوم وسلاح الإشارة ومقر تابع لجهاز المخابرات ليبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الثالثة من العملية العسكرية التي أطلقها يوم 26 من سبتمبر أيلول الماضي. من جهة أخرى قال الإعلام العسكري للجيش السوداني في مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور في بيان إن الطيران الحربي للجيش شن غارات جوية على معافن قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. كما قال مصدر في الجيش إنهم يعملون مع السلطات المختصة على تأمين عودة المدنيين إلى منازلهم في القريب العاجل. في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع مقتل قائد كبير في صفوفها إثر غارة جوية شرقي العاصمة الخرطوم بطائرة مسيرة استهدفت ركنا من السيارات في منطقة الوادي الأخضر بمحلية شرق النيل. حادث أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين قبائل في منطقة شرق النيل. وعلى الصعيد الإنساني المجاعة تدهش بالشعب السوداني إذ لا طعام ولا دواء لملايين النازحين الذين يفرون من الموت والحرب. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف قالت إن أكثر من 70% من المستشفيات في المناطق المتضررة من الصراع قد توقفت عن العمل حاليا بسبب الأضرار والدمار وشح الإمدادات أو بسبب استخدامها كأماكن للإيواء أو أغراض أخرى. كما أعلنت المجاعة في مخيم زمزم الذي يضم أكثر من 1,000,000 نازح وهو حال تشهده المخيمات الأخرى أيضا.
أعربت دمشق عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة وتغطية مصرفها على الفلوس وفقا لتفويض العام 1974 شريطة انسحاب قوات الاحتلال فورا. جاء ذلك خلال لقاء وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصيرة إدارة سورية جديدة وفقا عموميا برئاسة السفير جان جير لاكور. ومن جهتها أكد قوات الأمم المتحدة لمراقبة فصل الاشتباك التزامها الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار للحدود والمنطقة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إزالة مخلفات. تمكن متمردو حركة 23 أم من السيطرة على مطار مدينة زوما في شرق جنوبية الكونغو الديمقراطية. وأكدت مصادر إعلامية من مدينة زوما شارك السقوط على توجيه متمردو الحركة المدعومة من رواندا ضربة قوية للقوات الحكومية، مضيفة أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخر. كتاب النشوة ونشوة طهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من الرئيس الأمريكي بشأن عقد مباحثة. حركة حماس تسلم الاحتلال الأسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم يوم غد ضمن صفقة التبادل. والاحتلال يمهل وكالة الأنوروا يومين لإخلاء مجمعها بالقدس المحتلة ووقف عملياتها. كتابا تقبل تحيات خالد عبد الله والسلام عليكم.
1980 hivyo kuhitimisha miezi 15 ya vita vya kinyama
Filastino Lyon.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى لبنان، مسار العودة وفشل كييف، الصورة التي تعكسها غزة اليوم لعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، ماذا عن تزامن العودة في غزة على عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان، وما المعادلة التي أرست المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وأخضاعه لشروطها؟ من غزة إلى لبنان، مسار العودة وفشل الكيان، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. في سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم أيها الأكارم، نبدأ من إيران، حيث رأى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن المبعث النبوي الشريف شكل نهضة مستديمة وخالدة يمكن أن ننهل من بركاتها في جميع الفترات والحقب التاريخية. وخلال لقائه هذا الأمر خلال لقائه جمعا من كبار مسؤولي البلاد إلى جانب ممثلي وسفراء الدول الإسلامية وأبناء الشعب الإيراني بمختلف شرائحهم بمناسبة ذكرى بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإمام الخامنئي الشعب الإيراني العظيم والأمة الإسلامية وجميع أحرار العالم، قائلا: لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. ووصف سماحته تيار المقاومة في العصر الحالي بأنه منبثق من البعثة النبوية والثورة الإسلامية في إيران، منوها بالنصر العظيم الذي حققته غزة على العدو الصهيوني، قائلا: انظروا إلى هذا القطاع الصغير كيف أرغم الكيان الصهيوني المسلح حتى النخاعي والملعوم أمريكيا بامتياز على أن يركع أمامه. وأردف السيد الخامنئي قائلا: هذا هو جوهر المقاومة، وهو الإيمان والحكمة. كذلك لفت الإمام إلى أن حزب الله الشامخ قد خسر شخصية سامية مثل الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وهذا ليس سهلا، لكن خلافا لتصور الأصدقاء والأعداء الذين زعموا بأن حزب الله قد قضي عليه، فقد برهن الحزب على صموده وبقائه، بل وفي بعض الحالات زادت دوافعه وتمكن من الوقوف بوجه الكيان الصهيوني. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى لبنان، مسار العودة وفشل الكيان، محورنا أيها الأكارم، حيث ارتباك صهيوني ناتج عن العجز عن تحقيق الأهداف في حربي لبنان وغزة، والاضطرار إلى توقيع اتفاقات تضمن الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلها الكيان دون الحصول على تعهدات بتخلي المقاومة في غزة ولبنان عن سلاحها. هذا ويسود الإحباط الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية في الكيان جراء مشاهد الزحف الشعبي نحو القرى الحدودية في جنوب لبنان وإجبارهم جيش الاحتلال على الانسحاب رغم سقوط الشهداء والجرحى برصاص الاحتلال، ما ترك صورة نصر مثلتها أعلام المقاومة أو أعلام المقاومة وصور الشهداء التي رافقت مسيرات العودة، ونشر صور الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله على طول خط الحدود. تراكم الإحباط على الإحباط، حيث في الكيان الصهيوني مع الصور التي جاءت من غزة لمئات الآلاف الذين يعبرون مشيا نحو شمال غزة الذي قيل إنه منطقة أمنية خالية من السكان بعدما دمرت كل أسباب الحياة فيه وزاد الطين بلة، ما رافق عمليات التبادل من صورة القدرات العسكرية المنظمة لقوات القسام وسرايا القدس بطريقة أسقطت مزاعم تدمير بنية المقاومة العسكرية. وصار التداول الرائج في التعليقات: نعم نصر مطلق لكن لهم وليس لنا، في سخرية من حديث نتنياهو عن النصر المطلق. الزميل علي بردة والتقريرات التالية.
هو قوات المشهد في جنوب لبنان لم تترك مجالا للاحتلال بالمقارنة بين عنفوان الجنوبيين وحافزيتهم المرتفعة بالعودة إلى أرضهم وديارهم تحت التهديد والقتل الذي يمارسه الاحتلال عند تخوم القرى المحتلة وبين المستوطنين الخائفين في الشمال الذين فقدوا الثقة بجيشهم وحكومتهم في حمايتهم ويعبرون في غالبيتهم عن رفضهم العودة إلى المستوطنات الشمالية.
في مناورة إبداعية تم تمديد وقت إطلاق النار في الشمال لثلاثة أسابيع إضافية، وقد قال ضابط كبير اليوم: يا ليتنا كنا نرى وسط سكان شمال إسرائيل الحافظية نفسها لدى سكان جنوب لبنان للعودة إلى ديارهم في القرى المدمرة هناك.
لماذا كان علينا أن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة حتى نرى المشاهد التي رأيناها في جنوب لبنان، وأن نضع الجيش الإسرائيلي في وضع مربك وأن نضعه في مكان يطلق النار فيه نحو المدنيين؟ وهذا أمر سيء جدا، وكل هذا الأمر كان يجب أن يعالج قبل نهاية مرحلة 60 يوما ومدة الأسابيع الثلاثة الجديدة قد تسمح للجيش بإزالة بعض الوسائل القتالية، وهذا بسبب انعدام الأهداف في الأفق الاستراتيجي لهذه الحرب.
إعلام العدو قال إن الجيش الإسرائيلي استقدم كتائب من حرس الحدود إلى جنوب لبنان لمواجهة المدنيين العائدين إلى قراهم وسط طموح الصهيوني بتمديد البقاء في لبنان مرة ثالثة.
الجيش الإسرائيلي أدخل كتيبتين من حرس الحدود التي تستعمل القنابل الدخانية والطلقات الإسقاطية إلى داخل الأراضي اللبنانية وهي أراضي دولة عدو وفي منطقة قتال حتى في ضمن وقت إطلاق النار، وقد أحضروا حرس الحدود من أجل استخدام وسائل لتطليق المتظاهرين، كل ذلك لمواجهة المدنيين اللبنانيين.
مصدر سياسي إسرائيلي قال لنا: لقد طلبنا من الأمريكيين تمديد أطول لبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان حتى شهر آذار، وفي النهاية تم الاتفاق على تاريخ 18 فبراير، لكن الشعور الذي تلقيناه أنه في حال واصل حزب الله في خرق الاتفاق سيكون هناك تمديد إضافي، وهذا الأمر ستتم مناقشته الأسبوع المقبل في اللقاء بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس ترامب في واشنطن.
يشار إلى أن مشهد عودة الجنوبيين إلى قراهم المحتلة أثار موجة واسعة من الانتقادات في كيان الاحتلال، حيث بينت هذه المشاهد أن تل أبيب لم تتمكن من تغيير الواقع على الحدود الشمالية بحسب الأوساط الصهيونية.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم، ينضم إلينا في هذا اللقاء الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
وعليكم السلام.
أهلا
وتحياتي لك ولأسرتي إذاعتكم ولشعبنا طيب الجمهورية الإسلامية.
شكرا، شكرا جزيلا لكم دكتور على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. رغم استهدافهم من قوات الاحتلال، أهلنا في جنوب لبنان يواصلون مسيرتهم في سبيل العودة إلى قراهم ومدنهم. ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل تطورات الأحداث في لبنان؟
يعني طبعا بعد التحية للمستمعين الكرام، لابد هنا أن نذكر أن الشعب اللبناني وخصوصا أبناء الجنوب لهم تاريخ طويل في الصمود وفي التصدي وفي المقاومة وفي مواجهة العدو، وما رأيناه في الأيام الثلاثة الماضية يعبر بوضوح أولا عن هذا الصمود وعن هذا التمسك بالأرض، وأن أمرا ما لا يمكن أن يبعد أهل لبنان أهل الجنوب عن أرضهم أيا كانت القوى المستخدمة. ثم يأتي أيضا هذا الإصرار الجنوبي على العودة إلى الأرض ليعكس أيضا ما فشل كل الادعاءات الصهيونية بأنهم تمكنوا من تحقيق أهدافهم في لبنان، من إضعاف المقاومة، من إضعاف حزب الله، من إيجاد شيخ بين حزب الله وبين بيئته الشعبية الحاضنة. فجاء هذا الذي نسميه بطوفان العودة في جنوب لبنان، كما جاء في هذا الطوفان من جنوب غزة إلى شمالها ليؤكد أننا أمام شعب لا يقهر، وأن كل الادعاءات الصهيونية رغم كل ما رفضها من حملات إعلامية وسياسية لم تكن في محلها. أعتقد أن رسالة أهل جنوب تمسكهم بالمقاومة، تمسكهم بالأرض، هو أيضا أحد أهداف هذا الطوفان البشري الذي رأيناه وما زلنا نراه في جنوب لبنان رغم القصف ورغم الدمار ورغم الجرائم الصهيونية المتوافقة.
أستاذ معن، يعني أهلنا النازحين يعودون إلى الجنوب بفضل ما قدمته المقاومة، ماذا عن معادلة الشعب والجيش والمقاومة؟ كيف يمكن تناول هذه المعادلة اليوم؟
أعتقد أيضا أن من رهانات العدو إيجاد صرخ بين الجيش والمقاومة ومحاولة نصف هذه المعادلة التي شهد في ظلها لبنان استقرارا منذ عام 2000 منذ التحرير. وهنا يعود الفضل دون شك لرئيس الجمهورية آنذاك العماد والمقاوم إبن لحبون ورئيس وزراء لبنان آنذاك الظاهر الدكتور سليم الحسن أمير لبنان. أعتقد أن العدو أراد أيضا أن يضرب هذه المعادلة، فما رأيناه من شهداء الجيش اللبناني وخصوصا أن أول شهيد بقى في ظل طوفان العودة هذا كان عسكريا لبنانيا، مما يؤكد أن الجيش والشعب والمقاومة في خندق واحد، وأن الجيش يتقدم النازحين إلى ديارهم وبيوتهم وأحيانا يسبقهم إلى هذه الديار ويفتح لهم الطريقة، كما أن النازحين يفتحون الطريق للجيش للعودة إلى هذه القرى.
ماذا عن غياب الدول الراعية لوقف إطلاق النار في الجنوب؟ طلب تمديد مهلة الانسحاب للاحتلال، طبعا كيف يمكن تناول هذا الغياب والحديث عن التمديد؟
أعتقد أن هذه الدول الراعية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الحديث عن غياب لها، هي شريكة في هذا الهجوم المستمر في الجنوب. وأعتقد أن قرار ترامب بالتمديد لاتفاق الهدنة لاتفاق 60 يوما يحمله اليوم مسؤولية دم كل شهيد نخسره في هذه المعركة، ومسؤول عن دماء أهل النبطية الذين قصفتهم الغارات الصهيونية في ظل التمديد الأمريكي للهدنة، ومسؤول عن دماء أهل مسجد سلم وأهل القرى الجنوبية التي استهدفها مسجد سلم وغيرها، استهدفها هذا المحتل هذين ليلة أمس ونهار اليوم. أعتقد أن كل دم يراق اليوم على أرض الجنوب هو في رقبة ترامب الذي مدد من جهته لهذه الهدنة وأعطى إجازة للكيان الصهيوني أن يمارس إجرامه بحق أبناء الجنوب.
نعم، من غزة ومن لبنان إلى غزة، طبعا عودة أهلنا في جنوب لبنان إلى قراهم تتزامن مع عودة أهلنا في غزة إلى شمال القطاع، ما الذي يرسمه هذا التوازن أو التزامن عذرا بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
أنا أعتقد أن بين لبنان وفلسطين رباط قوي أكدته الأيام، علينا أن نتذكر وتذكر المشاهد الكريم أن أول مجزرة ارتكبها العدو الصهيوني في لبنان كانت عام 48 حين ارتكب مجزرة في قرية حولة المحتلة، كانت قبل أيام قرية حولة هذه استشهد فيها 100 مواطن على يد الإجرام الصهيوني، بمعنى أن العداء الصهيوني للبنان كان جزءا من العداء الصهيوني لفلسطين، ومن الطبيعي أن يقف اللبناني إلى جانب الفلسطيني نظرا لما يربطه من وشائج وطنية قومية دينية. هناك مسلمون ومسيحيون في لبنان كما في فلسطين، وكل خلال أبناء وكل أبناء الطائفتين هم جزء من هذه المواجهة وجزء من هذه المعركة. لذلك من يقرأ تاريخ لبنان لا يستطيع أن يقفز فوق عمق العلاقة بين لبنان وفلسطين، ومن يقرأ تاريخ فلسطين لا يستطيع أن يقفز على هذه العلاقة، وهي بالتأكيد ليست علاقة بين بلدين عربيين فقط، هي علاقة بين كل شعوب أمتنا العربية والإسلامية. نستطيع أن تعبر عن نفسها أحيانا ببطولات كما رأينا في اليمن وفي العراق وفي الجمهورية الإسلامية، وأحيانا لا تستطيع أن تعبر بالفعل عن مشاعرها بسبب القمع وبسبب التخاذل الرسمي العربي والإسلامي. لكن هذه القضايا تؤكد أن فلسطين لا تعيش فقط في عقول أبناء هذه الأمة، فلسطين تعيش في قلوب أبناء هذه الأمة، وخصوصا أن فيها القدس التي لها ما لها في قلوب كل المؤمنين في أمتنا.
نعم، الشأن العربي وكذلك الشأن الإسلامي الواضح لهذه القضية هو الذي أعطاه هذا البعد. طبعا دكتور، في هذا الوقت الذي نرى فيه عودة أهلنا في جنوب لبنان أو قطاع غزة، الحديث ما زال يدور داخل كيان الاحتلال عن عودة المستوطنين إلى المستوطنات التي غادروها. يعني هناك اتهامات لرئيس وزراء الكيان عن فشل الحرب إن في غزة أو في جنوب لبنان، كيف تعلقون؟
يعني هذه أحد مظاهر فشل نتنياهو في هذه المعركة التي يخوضها منذ 15 شهر ونيف. وأعتقد أن موقف المستوطنين ورفضهم العودة إلى مستوطناتهم أو بل إلى مستعمراتهم هو تأكيد على عمق هذا الفشل. وأعتقد من يتابع الإعلام الصهيوني ومن يتابع المحللين والسياسيين والعسكريين الحاليين والسابقين يكتشف حجم الهزيمة في هذا الكيان، والذي يريد أن والذي يتساءل أين النصر يحيله إلى هذه التصريحات التي تكشف عمق الشعور بالهزيمة لدى الكيان، وهو شعور يمهد لزوال هذا الكيان في الوقت المناسب. وكما قال سماحة شهيد الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، معركتنا مع هذا العدو هي معركة بالنقاط، قد لا نزيده من ضربة واحدة، ولكن الضربة تلو الأخرى ستؤدي إلى زوال هذا الكيان.
نعم، وما المتوقع لمسار محور المقاومة على أرضية ما نراه اليوم من محيطات على الأرض في لبنان وفلسطين من المعطيات؟
أن المقاومة في بلادنا في أمتنا هي أكبر من المحور عبر عن مشاعري وعن جهودي قوى أساسية في المنطقة في لبنان بالإضافة إلى فلسطين في لبنان في اليمن في العراق في سوريا في الجمهورية الإسلامية، ولكن المقاومة مغروسة في ضمير شعبنا. لو تطلعنا إلى هذه المنطقة إلى بلادنا العربية وإلى بلاد الإسلامية نرى في كل بلد ملحمة في وجه الاستعمار في وقت من الأوقات. نحن منذ غزوة نابليون في أواخر القرن 18 منذ غزوة نابليون ونحن نخوض حربا تلو الحرب ضد المستعمرين وضد الغزاة على شتى أسمائهم على شتى أنواعهم. فإذا هذه المقاومة هي جزء من تاريخنا، جزء من مستقبلنا، جزء من حياتنا، وبالتالي محور المقاومة أو جبهة المقاومة هي أحد التعبيرات. وأنا أعتقد أن الذين أرادوا أن يدمروا هذه الجبهة من خلال هذه الحرب التي شنوها على فلسطين ولبنان وسائر الأقطار المواجهة المقاومة أعتقد أنهم مخطئون جدا، لأنهم قد زادوا من فعالية المقاومة ومن قوة المقاومة. من كان يصدق أن اليمن البلد الصغير المحاصر الذي يواجه اعتداء على مدى فترة طويلة من القريب والبعيد بل أصبح بإمكانه أن تصل صواريخه إلى قلب تل أبيب وأن تصل بسياراته إلى الأساطيل الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في البحر الأحمر. أن المقاومة متزلزلة في شعبنا وهي بالتأكيد المحور تعبير عنها ولكنها ليست فقط المحور هي كل روح المقاومة في أمتنا العربية والمجتمع.
تحية طيبة للدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي كنتم معنا في هذا اللقاء حياكم الله سيدي الكريم.
نحن الجاي والريح لأجل تكسر بالنراي نحن التاريخ والحاضر نحن الجاي والريح لأجل تكسر بالنراي تمشي والرعب سابقنا في الأول الله وتلقى يوم أين جبهتنا نحن التاريخ والحاضر نحن الجاي نحن الجاي والساحة صاحبنا والعصفر رايدنا والسيد قائدنا والروح بترقص برماله
والساحة ساحتنا والأصفر رايدنا والسيد قائدنا والروح بترقص برماله
أحييكم طيبة تحية أيها الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر تيري دعاتي طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى الضفة الغربية أيها الأكارم حيث يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كرم لليوم التاسع على التوالي مخلفا 17 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات وسط تدمير واسع للممتلكات وللبنية التحتية وتتواصل عمليات الحرق والنسف والتجريف لمنازل وممتلكات المواطنين في حارات المخيم وداخل أحياء. وهدمت قوات الاحتلال مسجد حمزة في شارع محيوب في مدينة جنين بما قصفت مسيرة موقعا على دوار السينما ما أدى إلى إصابة شاب ومنعت قوات الاحتلال وصول الإسعاف إليه. قامت باعتقاله فيما احتجزت مركبة إسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة وأعاقت عمل طواقم الإسعاف على الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين. كما أصيب مواطنان عقب اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب بالقرب من حاجز الجلمة شمالي جنين. واعتقلت قوات الاحتلال شابا فجر اليوم من حي البيادر في جنين. كما أعلنت وزارة الصحة اليوم استشهاد الشاب أسامة عمر أبو الهيجاء جراء قصف الاحتلال على منطقة دوار السينما في جنين الليلة الماضية. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
واصلت قوات العدو عمليات التدمير وحرق المنازل وهدمها وتجريف الشوارع في مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كرم ومخيم طول كرم ونور شمس.
هنا عصب المدينة استهدف جيش الاحتلال واضح كان تقريب هو تقريب ممنهج ضرب البنية التحتية وقطع الخدمة عن داخل المدينة. زي ما انتم شايفين ضربهم واصل ما خلص وقاعد يضرب في حارات ثانية قاعد يضرب في داخل المدينة.
وكانت قوات العدو قصفت سيارة قرب مخيم نور شمس في طول كرم مستهدفة القائد في كتائب القسام إيهاب أبو عطيوي ورفيقه القسامي رامز ضمير في ظل محاصرتها للمستشفيات في جنين وطول كرم وتقييد حركة طواقم الإسعاف وسط خطيئة.
هناك حصار كبير من المستشفيات مستشفى ذلك المستشفى الإسراء وهو يعرق العمل طواقم الإسعاف للوصول وتوصيل الإصابات والحالات المرضية للمستشفيات.
المقاومة قالت بأنها خاضت وتخوض اشتباكات وتفجر عبوات لقوات العدو في منطقتي جنين وطول كرم وفي مختلف المحاور،
ومع توسع الأجوان الصهيوني في جنين ليشمل طول كرم، هذا مؤشر على أن الضفة الغربية في عين العاصفة في مواجهة مخططات التهجير والتهويد والاستيطان.
نشكر الزميل باسم صلاحي والسمعين الكرام من الضفة الغربية المحتلة. وإلى لبنان أيها الأحبة، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
الجولة الجنوبية التي كنا بدأناها في رامية وعلى تخوم جبل اللات، حيث الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة هناك على أحراش جبل اللات المعمرة، إن كان على مستوى التجريب أو حتى على مستوى إلقاء المواد الحارقة، وصلت إلى بلدة عيدرون. عند هذا الساتر الذي نقف عليه أو إلى هذا الساتر وصل أهالي بلدة عيدرون أول من أمس في يعني مواكب التحرير التي كانت تصل إلى القرى الجنوبية تباعا وتخرج العدو الإسرائيلي دليلا برفقة، يعني الأهالي كانوا يدخلون برفقة الجيش اللبناني وكانوا يدخلون برفقة يعني كل من جاء للمشاركة في عرس التحرير الذي كان يعني ينسج على الأراضي الجنوبية ليحفظ دماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن هذه الأرض. وصلت المواكب إلى هنا ويعني ارتقى شهداء وجرحى في هذا المكان. العدو الإسرائيلي يعني لا زال عند نفس الموقع الذي كان قد تقدم إليه عند تقريبا حدود مدخل بلدة عيدرون، آليتي يعني آليات نقل جنود مدرعة نميرة وخلفها آلية أفسانتريز نقل الجنود وصلت أيضا بالأمس إلى هذه النقطة. وكان العدو أثر عدد من الأهالي ثم أطلق سراحهم بعد عمليات تعذيب كانت قد مورست بحق هؤلاء. اللافت في الصورة أيضا أنه يعني بموازاة التقدم الذي حققه العدو أو حاول العدو يعني تحقيقه باتجاه بلدة عيدرون ومنع الأهالي من الدخول، كانت قوات يونيفيل أيضا تتحرك على نقطة موازية في الأطراف المتصلة ما بين عيدرون ومارون. هذا التصرف ربما يعني يسأل اليونيفيل عن هذا التصرف، هل كانت اليونيفيل أتت إلى لبنان لتراقب أصلا الاعتداءات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية، أو هل اكتفت اليونيفيل بتسجيل هذه الخروقات، أم هل أتت اليوم إلى هذه المنطقة لأيضا تواصل أو يعني تواكب هذا الاعتداء الإسرائيلي في نفس المنطقة الموازية لهذه البلدة. موقف أهالي عيدرون هو موقف متمسك بالأرض، سيدخلون بلدتهم شاء من شاء وأبى من أبى، ويعني المسألة بالنسبة لهم هي مسألة وقت ليس إلا، خاصة أن البلدة قدمت العديد من التضحيات أو الكثير من التضحيات حماية ودفاعا عن هذا الوطن. رئيس بلدية عيدرون المهندس سليم مراد يعني حج يوم وفي نفسات وبعضهم موجودين، شو هي الرسالة اللي بعضهم عم تدوها؟
الحقيقة أنا حقا أطلب جزء من تعليم الإنسان وشرط تعليم الإنسان أهالي بلدتنا وأهالي القرى المجاورة. نحن لن نقبل أن يكون هناك خط أزرق جديد، أن يكون هنا ساترا وبالمقابل اليونيفيل وبالمقابل جيش العدو. هذه الأرض لنا أصحاب حق، ومعاهدة الجيش والشعب المقاومة لا تخوف، لا تخوف. هي عن خاطب احنا شركائنا في هذا الوطن، هي معادلة ذهبية ولا تخوف. نحن اليوم مشان ما يروح صرنا 3 أيام حنبقى هون حتى تحرير هذه الأرض المباركة. صارت عنا هون 20 إصابة أول امبارحة، ومستعدين احنا نفديها بالغالي والثمين. هذه الأرض لن نتزحزح إلا بتحصيل حقنا في هذا الموضوع. امبارحة احنا والشباب والجيش بدنا لقيتنا هون لتثبيت هذا الحق، أن هذه الأرض لأهلها لناسها لشرفائها لأهالي الشهداء لأهالي الجرحى للمقاومين للسكان المحليين لكل هذه الشرفاء. كما ضحينا سنضحي في اتجاه هذه الأرض. اليوم أني رسالتي لناسنا لأهلنا، وما النصر إلا صبر ساعة.
والله النصر بيتحقق بجهود محج وبتضحيات أهالي عيدرون كما أهالي كل القرى، وهذه دعوة بطبيعة الحال. هل يرضى اللبنانيون بأن يبقى الجيش الإسرائيلي الذي كان مختبئا بكلف إيران في مواجهة المقاومين منذ شهرين، هل سيقبل هؤلاء بأن تبقى آليات العدو تسرح وتمرح بهذه الطريقة، والمجتمع الدولي كله ولجنة الإجراء تراقب ما سيجري. هذا ما ستحكيه بطبيعة الحال الأيام المقبلة، أم سنكون وبطبيعة الحال سنكون على موعد مع تحرير جديد سيشمل كل النقاط اللبنانية عند الخط الأحمر.
نشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. في لبنان أيضا مستمعين الأكارم، الجنوب هو مصداق دائم للمعنى الواسع للمقاومة. كيف ينعكس هذا المصداق على الأخضر؟ إلى الزميل طلال حمادة والتفصيل.
بين المعنى الواسع والمعنى الضيق للكلمة يفرض الجنوب في لبنان نفسه على الجميع ضمن المعنى الواسع للكلمة. في الجغرافيا يتخطى الجنوب المعنى الضيق للمساحة التي لا تتجاوز 1000 كيلومتر مربع إلى المعنى الواسع الذي يجعل الشبر فيه فنيا بما يعادل 1000 كيلومتر، وليس انتقاصا من خصوبة الأرض في أي مكان آخر في العالم، لكن خصوصية الجغرافيا لهذه البقعة المجاورة لفلسطين المحتلة رفعت نسبة الدم في أرض الجنوب حتى بلغ القول بالشاعر: إننا نمشي على أرض مقدسة لو شئت أعبرها على رمشي. وفي التاريخ شكل الجنوب على مدار العقود الماضية وما زال مكانا بارزا للصراع الوجودي مع كيان الاحتلال، فظل دائما العقبة أمام تغيير وجه المنطقة، وتعطلت عند أعتاب بلداته الحدودية مشاريع أمريكية وإسرائيلية وغيرها لتغيير الشرق الأوسط برمته. وبالمعنى الواسع للصوت والصورة والمشهد أطل الجنوب مجددا يوم الأحد، وزادنا من الشعر بيتا يوم الاثنين، وما زال يرينا ويري العالم ما يدهش الألباب من صور كهذه لأمهات شهداء وأباء وأبناء وشعب جبار. أطل الجنوب بهذا المعنى الواسع للتحرير وللانتماء وللأرض وللإنسان وللإرادة، وفوق ذلك كله للمقاومة، بعد أن ظن الآخرون بالمقاومة الظنون، وبعد أن التبس عليهم القول بين الانتصار والانكسار، وبعدما قيل عن المقاومة قبل العدوان الصهيوني على لبنان وبعد، قبل استشهاد القادة وبعدهم، قبل تدمير البيوت وبعد، قبل مهلة 60 يوما وبعدها، قبل كل شيء ومع كل شيء، أطل الجنوب بهيا بمقاومته وشعبه وجيشه ليقدم للكون المعنى الواسع لكلمة المقاومة، أنها باقية ولم تزل غرسا طيبا في الجنوب وكل لبنان، وتؤتي أكلها كل حين بإذن الله ورجال الله.
شكرا جزيلا لي الزميل طلال حمادة على هذا التقرير. في جنوب لبنان أيضا مستمعين الأكارم، هل يضحي الشعب بنفسه أم أنه يمارس نضاله الشعبي؟ وما طابع العلاقة بين الشعب وكذلك المقاومة؟ مع الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
من الذي أنتج الآخر؟ هل المقاومة أنتجت المجتمع؟ أو أن هذه البيئة هي التي أنتجت هذه المقاومة؟ جدلية مستمرة في الوسط اللبناني، لكن الحال وصل بالبعض للمطالبة بتحرير الشعب من المقاومة. بمعزل عن الحركات المقاومة تاريخيا، قاوم لبنان كل الغزاة.
نحن عباد الله تعلن أمام العالم.
وحديثا بعد تحرير 2000 صعد نجم المقاومة، تعززت الفكرة وتعانق المجتمع مع اللا رافضة للاحتلال. آمن الناس بسمو القضية، مقدمين أغلى ما يملكون مالا دماء وبيوتا حبا وإيمانا بالمصار. على المقاومة في بعض المواقف وسبقتها. وللمرأة أيضا مشاركة كاملة في جميع استحقاقات هذه المراحل من صب الزيت المغلي على الجنود الصهاينة وإطعام المجاهدين ونقل السلاح وصولا لتربية الأبطال والشهداء. كنا شريكا في صناعة القرار والواقع والمشهد، وإلى اليوم ما زال المجتمع هو هو والارتباط كما هو. لا فائدة من البحث عن الجواب، سواء المقاومة صنع هذا المجتمع أو المجتمع هو من أنتج المقاومة. إذا ما انتهت المقاومة يوما ما، هذا الشعب لشيوخه وأطفاله ونسائه كله مقاومة.
نعم، نشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير أحبتنا الأفاضل. وعودة إلى غزة أيها الأكارم، ماذا عن فرحة العائدين إلى بيوتهم المدمرة ورؤية أهلهم في الشمال بعد طول فترة؟ الزميل رأفت سعيد والتقرير.
مليون نازح مقيم على ترك منازلهم في مدينة غزة وشمالها، اليوم عادوا في هذا المشهد البهيج. قبلات وأحضان، سجود وتقبيل للتراب. في الشمال كل يعتبر الحبيب. العائدون يذكرون تفاصيل ساعة الصفر التي لم يجدوا فيها حلا سوى استبدال منزل العائلة الدافئ بخيمة النسوخ الباردة.
كبيرة دار احمد في 11 والله الحمد لله، يعني مبسوطين الحمد لله. احنا ما يعني وصلنا لمرحلة ما كانش عندنا امل ان احنا نرجع، ولكن بفضل الله والحمد لله احنا روحنا الحمد لله فضل رب العالمين. انا بيتي نزل من 8 اكتوبر من ثاني يوم الحرب، بيتي نزل نزحت على كذا مكان في غزة، من مكان لمكان لمكان، كل مكان انزع على غزة ينظر المكان اللي اكون قاعد فيه لحد ما لقيت حالي في الوسطى.
مبسوطة اني شفت بلدنا وشفت غزة وشفنا حبايبنا وبدنا نشوف حبايبنا، مبسوطين.
كيف ايام
عاطلة؟
اذا لا سمح الله تصير حرب تطلعي كم مرة من غزة؟
لا نعم كان
ان شاء الله تعيشي العمر كله يا حبيبي.
مبسوطة اكيد تسمع عن الاهل. سنة وثلاث شهور تقريبا.
كيف اللحظات اللي
سبقت؟ مع بعض
أما هؤلاء محمد ونور وشام وحنين فلديهم قصة.
احنا ابتعدنا عن بابا 15 شهر كاملات عشان بابا قرر انه يضل في الشمال ويحمي اهله ويحمي كل اللي حواليه. الحمد لله على سلامتك يا اجمل اب، انا كثير مشتاقه لك. هذا اليوم بالنسبه الي اعظم يوم في التاريخ مش بس في الحياه. يا رب يا رب يا بابا تضل جنبنا.
في حرب تحول فيها الشهود الى ضحايا، لم استطع ان اكون الاب المثالي والصحفي المعتمد. كان لابد ان ينزحوا بعيدا مني الى جنب القطاع، وكان لابد ان ابقى في شماله مع من تبقى. وكان وعد الله ان ينتهي فراق مستمر 15 شهرا بهذا اللقاء الدافئ.
جزيل الشكر والامتنان للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. في غزة أيضا أيها الأكارم تتلاشى مظاهر الازدحام الشديد جنوب قطاع غزة بعد أن ترك آلاف النازحين الأراضي التي أجبروا على العيش فيها شهورا طويلة دون أي مقاومات. مع الزميل مصطفى بركة والتقرير.
مساحة من الأرض الغربية المحافظة بالنسبة كان بها مئات الثياب واضطر آلاف الفلسطينيين للعيش فيها أكثر من 15 شهرا دون أي مقومات للحياة. اليوم يغادرونها إلى بيوتهم أو ركابها شمال غزة.
صار فيها شهر 12 آخر شهر 12
2023. الناس هجرت صوت يا خيار أجبوا ليس من الوسطى بعدين أجل من الشمامس يعني السكان اللي كان فيه مش أجل من عصر الخيار تأمن من شارع منها إلى نهاية الأسفل شارع المغارب وعندك في الكلية في كمان مخيم ورمي كل هذا أجل
بكل الأغراض ناظرنا نمشي نتوكل على نروح على بلادنا نخلف على الناس اللي هتستوتنا عنها بأرضها وشكرا كثير إلهم بارك الله فيهم يعني إنه إحنا كنا شعب للأمانة إيد واحدة وماليش بيت راح أقعد على ركام في بيتي في مخيم الشاطئ المهم بس أنا أرجع لمخيم الشاطئ موطني أكثر من هيك بدل شخص الله عنها
عادة 300,000 من أبناء الشعب الفلسطيني هو اليوم الأول لعودة النازحين واليوم هناك عملية استكمال لعودة النازحين عبر شارع الرشيد مشاء على الأقدام ومن خلال شارع صلاح الدين بالمركبة هذه العودة يعني يراهنها 5,500 موظف حكومي يعملون في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تأمين يعني هؤلاء النازحين الكرام من أجل الوصول إلى منازلهم
من أرض قاحلة إلى بيوت مدمرة يندفع أهل غزة إلى عودة أرادها الاحتلال مستحيلة لكن الإرادة الفلسطينية أثبتت فشل عدوهم رغم أشهر العدوان الطويلة
بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم من فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران شكرا لجميل الإصغاء والسلام عليكم